بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمه فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري ونذكر الفوائد والمسائل والأحكام باختصار. ما زلنا في كتاب العلم. قال عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سل عما بدالك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. هذا الحديث العظيم تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه كان يجلس مع أصحابه وبينهم، ولم تمنعه عظمة الرسالة وأبهة النبوة من أن يتواضع مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني أن هذا الحديث اشتمل على حوار عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ضمام ابن ثعلبة، حيث إنه دخل ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز في مجلسه مع أصحابه، ولذلك سأل عنه أول ما سأل حينما قال: أيكم محمد؟ الوجه الثالث في هذا الحديث بيان شيء من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان أبيضا صلى الله عليه وسلم، وبياض النبي عليه الصلاة والسلام مشوب بحمرة، وهذا هو أكمل الألوان التي يوصف بها الرجال من حيث اللون، فهو ليس بالأبيض الأصهب وليس ببقية الألوان، وإنما أبيض مشوب بحمرة صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك بياضه كان مشربا بحمرة كما صرحت بذلك بقية الأحاديث. الوجه الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل يا ابن عبد المطلب، هذا استثبات منه، يعني هل أنت محمد ابن عبد المطلب؟ ويؤخذ من هذا أن التثبت مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأعرابي على ذلك. الوجه الرابع أو الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، معناه أنا محمد ابن عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته أنه يتعامل مع الناس على حسب أحوالهم، فهذا أعرابي ليس عنده ما عند أهل المدينة من بعض المفردات التي يقدمونها بين يدي خطابهم مع الوجهاء والأكابر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام له كلاما يناسب حال الأعرابي، قال قد أجبتك. ولذلك هذا يدل على أن من الحكمة معرفة أحوال الناس وكيفية التخاطب معهم. قول الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، هذا هو الوجه الخامس. قول الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، في هذا فائدة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يقول كلاما يعني قد يكون وقعه شديد على النفس أن يقدم اعتذار مع هذا قبل أن يتحدث. ولذلك هذا الأعرابي قال فلا تجد علي في نفسك، لا تجد علي يعني لا يكون في نفسك علي شيء حينما أسألك مثل هذه الأسئلة الشديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سل عما بدالك، لأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا وهاديا ومعلما ومبلغا صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه السادس، هذا الأعرابي جاء يستثبت عن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله عن أركان الإسلام، سأله عن أركان الإسلام، سأله طبعا عن الصلوات الخمس، وسأله عن صوم رمضان، وسأله عن الزكاة، ولم يذكر هنا الحج. قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرض عليه الحج بعد، لأن ضمام بن ثعلبة قدم قبل أن يفرض الحج، والحج فرض في السنة التاسعة في الراجح من أقوال أهل العلم. وقيل بأن ضمام لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج، ولذلك ما أجابه فتركه، وذلك لأن الحج كان معروفا في الجاهلية، وكانت العرب تحج البيت العتيق. وأما الصلاة والزكاة فهذا شيء جديد على الناس. أيضا الوجه السابع فيه بيان حلم النبي عليه الصلاة والسلام وأناته بهؤلاء الأعراب الجفاة، فلم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأعرابي بشيء يسوءه، ولم ينهره ولم يزجره، وقد علم الصحابة من ذلك. وإلا مثل هذا الكلام الذي يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا شك بأنه شديد. كذلك هذا الحديث العظيم فيه بيان أن يعني الصدقة تعطى للأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. الوجه الأخير لعلنا نختم به هو حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتفهيمه للسائل وإعطائه الجواب على قدر السؤال. وأحيانا قد يزيد النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب، وذلك إذا اقتضى الحال، كما سيأتي معنا في الأبواب القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله بقية الأحاديث في المجالس القادمة واللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888. نعم عن هذه المكالمة. بعيد تفضل. نعم
ألو.
تفضل بعيد الهواء.
السلام عليكم الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عزيز فرحان أخونا سلطان الإسلامي والمستمعين.
حياك الله بعيد.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، مثال يعني وهذا حاصل، أنا موظف في شركة خاصة وأحصل سنويا على إجازة شهرين، أوكي، مع طبعا سواء داخل أو خارج، خارج حصل تذاكر ويعطوني طبعا نظام، لكن خلال هالشهرين أنا أحيانا ما أسافر مثال، فأروح أشتغل في شركة ثانية على أساس أني أزيد دخلي، فهل هذا الشيء شرعا جائز ولا لا؟ دون طبعا أني أنا أنقل أسرار والشركة مب في المجال المنافسة مع الشركة لأصلا أنا أعمل فيها، شركة مختلفة، هذيك مثلا شركة مواد، هذه شركة خدمات مثلا، فهل هذا الشيء شرعا جائز؟ وهل الراتب أنا كم سنة اشتغلت شهرين حلال كان أم لا؟ السؤال الثاني هذا من أحدهم استنبط في مجلس حديث الرجال عن النساء والمقارنات وكذا 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 في مجالس، في بعض المجالس طبعا، وهذا يحصل، حكم ذلك يعني، وإذا كان واحد يعني ملتزم هل يغادر أم يقول لهم شيء، وإذا قال لهم شيء ممكن يزعلون عليه بعد، فيوجهنا شرعا فضيلة الشيخ دكتور عزيز بخصوص هذا الموضوع.
جزاكم الله جزاك الله خير، الله يحفظك وعيدتك، اسمع إن شاء الله. عليكم السلام. بسعود فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود تفضل.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
إذا كان شخص مثلا في حياته مثلا كان ملتزم بالصلاة والسنن ويعني أعمال الخير، ثم مرض مثلا ومرض ويعني وتم على فراشه مثلا 10 سنوات 20 سنة، فهل هذا يعني هذه السنوات يؤجر على ما كان يفعل يعني من الأعمال الصالحة؟
جزاكم
الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك بسعود، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أخ راشد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
الله يخليك. أنا الحقيقة الشيخ عبد العزيز الفرحان أحبه في الله أولا.
أحبك الله، تفضل أخ راشد.
والله وعزيزي الله يرضى عليك بارمك. أنا عندي سؤال يتكون من شقين. الشق الأول الله يسلمك، رجل بيسألني، بسأل الشيخ موكا كونه يستحى ويخجل. عند الزوجة مطلطة، زوجة ما أقدر أتكلم إلا إذا كان شو قلك الشور طاع لها. ما تذكر تعرف الدين، ما تعرف لما يكلم يقول أكلم على الدين والإسلام، الرجل أدنى الرجال قوامون على النساء، قالت لا 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 الحين المرأة بتقوام على الرجل، ما أدري هذه. وثانيا الخروج من المنزل بدون شور زوجها، ولا تعتبر ولا تعتبر أي شيء. أنا مرأة كبيرة، أنا كبيرة عمرها 48 الآن، ما بك ترشدني ولا أرشدك. قال يا بنت الناس اهديك ربي يرضيك، أنت ما زلت في عزبتي، ما عندها أسلوب، ما عندها مخاطبة، ما عندها ذاك الذراوة أو داخل، ما رأي الشيخ وما رأي الإسلام والدين. بارك الله فيكم،
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ راشد، تسمع إن شاء الله النصيحة، الله يحفظك، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بعيد، يقول موظف يعمل في شركة خاصة وعنده يقول في السنة إجازة شهرين، فيقول فيها في هذين الشهرين يذهب للعمل في شركة أخرى، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة الشخص الذي يمنح إجازة شهرين هو حر في هذه المدة الزمنية الممنوحة له في استمتاع بها مثلا في السفر أو في البقاء في البيت أو في العمل، فيظهر والله أعلم بأن هذا حق مشروع له يفعل به ما يشاء. ولذلك يوجد من الموظفين من يستثمر إجازته في أشياء نافعة تعود عليه من خلال حرفة معينة أو عمل معين أو ممارسة تجارة معينة، فنعم يستحق بالنسبة لأنه الجهة التي يعمل بها لم تشترط عليه أنه لا يعمل، إذا اشترطت عليه بأن فترة الإجازة لا يعمل يلتزم بذلك لأن هذا الشرط والمسلمون عند شروطه. أما إذا قيل له شهرين تستمتع بهما ويعني تنتفع بهذه، هذا حق مشروع يدخل في نظام الإدارة أو في نظام الشركة مثلا، هذا لا شيء عليه ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم حديث الرجال عن النساء وصفات النساء والمقارنة بين النساء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للنظرة إلى الرجال وإلى النساء من حيث الشريعة الإسلامية نظرة إلى أنهما خلق مكرم، فالله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والله جل وعلا خلق الذكر والأنثى، ولذلك الله عز وجل يعني جعل من آياته سبحانه وتعالى أن خلق الذكر والأنثى، وهذه الحكمة ظاهرة لأن الحياة البشرية والجنس الإنساني الذي خلقه الله عز وجل على هذه الأرض ينقرض فيما لو إذا كان جنسا واحدا، يعني كان نوعا واحدا، ولذلك خلق الله تعالى الذكر والأنثى ليدور دالوب الحياة ولتستمر الحياة وحتى لا ينقرض الجنس الإنساني. المسألة الثالثة أن النساء شقائق الرجال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال، بمعنى أن الأحكام التكليفية كما أن الرجل مخاطب بها كذلك المرأة، ولذلك الأحكام عندنا في الشريعة الإسلامية جاءت فخاطبت الجميع من الذكور ومن الإناث. المسألة الأخرى من يعني رحمة الله عز وجل بالمرأة أن خفف عنها كثير من التكاليف في مقابل أن الرجل كلف بهذه الأشياء، ولذلك مثلا عندنا الجمعة والجماعة وأحكام كثيرة أسقطها الله عز وجل عن المرأة، وهذا إسقاط هذه العبادات لا شك بأن فيه رحمة بالمرأة، وذلك لأن المرأة تقوم بأعمال عظيمة جدا، يعني هي الآن تسمى عند الناس ربة بيت، وهذه حقيقة منقبة، يعني هذا اللقب هذا منقبة وليس منقصة، يعني قول ربة بيت بمعنى أن هذه المرأة تقوم على شؤون البيت، تقوم على شؤون الأولاد، تقوم على شؤون الأسرة. فلذلك السؤال الأخ أبو عايدة عائم، يعني كيف الحديث عن الرجل والمرأة، يعني هل هما مثلا نقول الرجل من كوكب والمرأة من كوكب آخر؟ هذا ما أعتقد أحد يقول. أما إذا كان هناك تنقص مثلا للمرأة من قبل متحدث مثلا فهذا مرفوض شرعا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كانت كثير من المجتمعات في الجزيرة العربية تم يعني تحتقر المرأة وتمتهن المرأة ولا تنظر إليها إلا نظرة سلبية إن صح التعبير، فانتشلها الله عز وجل على يد هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كانت بعض قبائل العرب وليس كل قبائل العرب يتشائمون بالأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولذلك جاءت الشريعة فحرمت وأد البنات، لأنه هذا الذي كان عند بعض قبائل العرب، يقول جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت. كذلك في مسائل الميراث ما كانت المرأة أصلا ترث، وإنما كانت من جملة المتاع في بعض المجتمعات، يعني إذا مات الرجل وخلف زوجة يقوم ابن هذا الرجل فيرمي عباءة على هذه المرأة التي ليست هي أمه وإنما زوجة أبيه، يرمي عليها عباءة ويجعلها مع المتاع، متاع البيت، يقول هذه من جملة التركة. وأشياء كثيرة حقيقة أعتقد البرنامج ما يتحمل الخوض فيها. لذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يجب على كل متحدث إذا تحدث أن يكون منطلقه شرعي، ولا يجوز أن يكون منطلقه ذوقي أو حسي أو يعني أو أيضا مزايدة على ما جاءت فيه الشريعة الإسلامية. الشريعة عظمت مكانة المرأة كما أنها عظمت مكانة الرجل وجعلت هناك حقوق، هناك حق واجب للزوج على امرأته وهناك حق واجب للزوجة على زوجها، هذه حقوق مفروضة، هناك حقوق أدبية، هناك أشياء كثيرة. لكن أن يأتي الشخص فيقول مثلا المرأة كالرجل سواء بسواء، يعني من حيث النظرة إلى الخلقة وإلى كذا، هذا لا 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 يقبل لا عقلا ولا نقلا. يعني من حيث العقل فرق بين الرجل وبين المرأة. الله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، لما قالت أم مريم ولما نذرت أن جاءها حمل أن يكون لبيت المقدس خادما، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الله جل وعلا هو الذي خلق، هو الذي فرق. كذلك ما يتعلق بالأمور، يعني أحيانا في أعمال لا يمكن ولا يتصور أن تقوم بها المرأة، ما يتصور، هذه من اختصاصات الرجل. وفي أعمال أيضا ما يمكن أبدا ولا يتصور أن يقوم بها الرجل، لأن هذه من اختصاصات المرأة. فلذلك الإنسان إذا تكلم يتكلم بعلم، يتكلم بعدل، يتكلم بواقعية أيضا، بعيد عن المزايدات، بعيد عن يعني القفز على الحقائق، بعيد عن محاولة استلاب بعض الأشياء التي حقيقة لا يمكن أبدا أن تتفق مع العقل ومع النقل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حياك الله.
الدكتور عزيز الله يمسيك بالخير يا رب، وهذا الدكتور عزيز الذي يسعدنا سماعه بالحقيقة. وتحياتي للأخ أبو عايدة. هو سؤال واستفسار تعليق على سؤال أخونا أبو عايدة، وأنا يعني أستغرب، يعني أخونا أبو عايدة هو قانوني أكثر يمكن مني ومن الشيخ عزيز بالنسبة للسؤال اللي سأله. أول شيء ممنوع بدولة الإمارات شخص يعمل في مكان آخر وهو على ذمة شركة أخرى، هذا القانون غير مسموح، وفي غرامة 50,000 إذا ضبط أحد يعمل بشركة غير الشركة اللي إقامته عليها. فإذا كان الشخص أخذ إجازة شهرين فالشركة أعطته إجازة، وأنا آسف يعني أخوي أبو عايدة سامحنا الله يخليك، أنت نحن نتعلم منك يعني. فإذا أخذ الشخص إجازة من عمله فهو أخذ إجازة حتى يستريح ويرجع للعمل، يعني مثل ما بيقولوا بيعمل ريفريش، يرجع للعمل. فأنه يعمل بمكان تاني، هذا الموضوع ممكن ينعمل مثلا، أنا آسف كمان، ينعمل بسوريا، عنا بسوريا، ممكن بمصر، ممكن ببلد تاني يكون هو ابن البلد نفسها، ممكن يعمل بمكان تاني شهر أو شهر. بس هون في دولة الإمارات شخص يعمل في منشأة لها صفة قانونية مستقلة يأخذ إجازة شهرين ويروح بيعمل بشركة تانية إلى صفة قانونية كمان ومستقلة، هذا القانون بيمنعه، ممنوع تماما، وخصوصا إذا تعارض الشغل القديم للشخص مع الشغل الجديد، فممكن يأثر على شغله القديم بس يرجع من الإجازة ويكون فيه تضارب. فهذا الـ هذا الـ هذا الأمر ممنوع تماما بالدولين.
أشكرك أخي الفاضل، حياك الله، كيف حالك؟ عساك طيب.
خير ونعم.
الله يبارك فيك. أنا طبعا خلال سؤالي أشرت إلى يعني هذا الأمر، قلت إلا إذا كان هناك شرط، والشرط هذا قد يكون نظام يعني في الشركة
أو المؤسسة. في قانون شيخ عزيز بالدولة، في قانون.
إذا قانون خلاص يعني، هذا أنا أشرت إليه. إذا كان هناك شرط بينه وبين الموظف على أنه ما يعمل خلال هذه الفترة يلتزم ذلك.
لا ما في، يعني ما في شخص يروح يعمل عن شخص ثاني ويكون في عقد بينه وبينه الا ما يبرر ذمته من الجهه القديمه، لانه انت موجود على ذمه شركه قديمه، هالشركه لها صفه قانونيه موجوده وانت اقامتك عليها، فإذا ضبط شخص يعمل في مكان آخر يغرم الشخص ب10,000 درهم وتغرم المنشأة ب50,000.
وضحت الفكرة.
يعني هذا 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 الشارع لما اللي شرع القانون ما شرع القانون إلا لضبط المعاملات بين الناس. أنا آسف كثير أخوي أبو عايدة، سامحنا
الله عقبنا عليه. بالعكس جزاك الله خير على التوضيح.
هاي السؤال الأول أرجو التوضيح من
إن شاء الله.
وإذا كمان أبو عايدة عم يسمعنا إذا بيرجع بيتصل وبيوضح كمان أنا يعني يكون كثير شاكر. خليه يوضح إذا كان الشخص يعمل يعني ممكن مثلا واحد يكون لنفترض أخوه بالدولة فاتح محل ممكن يروح يقعد عنده ساعة ساعتين، أما أنه يعمل بشكل نظامي لمدة شهرين هذا القانون يجرمه ويمنعه تماما. السؤال الثاني معلش طولت عليكم.
تفضل تفضل.
الصلاة الرباعية إذا الجلوس في الركعة الثالثة والتشهد بعدين شخص انتبه أنه هي صلاة رباعية وقام إلى الرابعة خلص وسلم، هل السهو قبل التسليم أو بعد التسليم؟ وشكرا كثير لك شيخ،
جزاك الله خير. الله يحفظك يا
شيخنا وكبيرنا ونتعلم
منه. بالعكس
شيخ عزيز واخونا ابو عايده المحترم، نحن نتعلم منك يا ابو عايده، سامحنا الله يخليك.
الله يحفظك، جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله حياك الله. نعود فضل شيخ سؤال بسعود. سأل يقول شخص كان ملتزما بالعبادة والطاعة ثم يقول مرض وأصبح طريح الفراش، مثلا يقول إذا ظل على فراشه طريح الفراش 10 سنوات أو أكثر أو أقل، هل له الأجر أجر العمل الذي كان يعمله حين كان صحيحا سليما؟
الحمد لله، الجواب نعم، ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله عز وجل على خلقه وعلى عباده، فقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا في مقابل ماذا؟ المريض، مقيم في مقابل المسافر. والمعنى أن الإنسان إذا كان عمله ديمة وحريص على العبادة والطاعة ثم قعد به المرض أو لم يستطع في السفر فإن أجره مكتوب، وهذا من فضل الله عز وجل، ولذلك بشارة لكل مريض كان مواظب على عبادة من العبادات مثلا الصيام، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض مثلا، ثم مريض ولم يستطع إلا الصيام وكان مواظبا، لأن العلماء ينصون على أنه كان مواظب غير متقطع، فإن الله تعالى يكتب له الأجر كاملا، ولذلك الله تعالى يعني يثيب الإنسان على النية الصالحة كيف بمثل هذه الأعمال. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ راشد يريد توجيه نصيحة ويقول كيف يتصرف الزوج في حال إذا كانت زوجته متسلطة تخرج من البيت من دون إذنه، كيف يتصرف هذا الزوج وكيف يعامل هذه الزوجة؟
الحمد لله، دائما أنا أعبر خاصة في سياق مشاكل أو أشياء تعرض بقول بأن البيت حقيقة هي مملكة صغيرة، يعني الأسرة هذه والبيت مملكة صغيرة، هذه المملكة لابد لها من قانون، ما يمكن أبدا أن تكون تعيش هكذا في حالة من الفوضى وفي حالة من عدم المبالاة، ولذلك الله عز وجل جعل الرجل قوام في بيته، فهو القائم وهو المسؤول أمام الله عز وجل والمسؤول أيضا أمام الدولة وأمام الناس. الآن لو جاء يعني أحد أولاد هذا الرجل وأخطأ، صحيح لن يؤخذ الوالد بجريرة ابنه، لكن سيسأل الوالد عن تربيته لابنه. الناس الآن إذا شافوا ولد يعني عنده مشاكسات ومشاغبات وعنده شيء من الأذية يقولون والده ما ربه، فلذلك هذا يعني الأمر جعله الله عز وجل منوط ومعلق بالأب، يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا لا يلغي دور الأم في الأسرة، الأم هي العمود الفقري للبيت، الأم هي المربية، هي التي تقوم بأشياء قد لا يستطيعها الرجل كما ذكرت في جوابي قبل قليل، فلذلك لا يتصور أبدا أن أسرة يعني يقوم أحد أفرادها هكذا بعدم الاستئذان أو بعدم الاحترام الكبير مثلا، ما أعتقد أن هذا تسمى أسرة، هذا أشبه بفندق. الفندق هو الذي الإنسان يخرج متى شاء ويرجع متى شاء، أما الأسرة لا، الأسرة هذه كيان، كيان جاءت الشريعة بالأمر بالمحافظة عليه، جاءت الأوامر والنواهي والتكاليف في خصوصه في نصوص كثيرة في القرآن والسنة. لذلك هذه المرأة لا بد من معرفة ما السبب الذي جعلها يعني تتمرد على زوجها وتخرج من دون إذنه ولا مشورته. هل مثلا الزوج متعسف مثلا وظالم وفعلا يسحق زوجته بحيث أنها يعني وصلت إلى مرحلة يعني ما تستطيع يمنعها حتى من الضروريات، مثلا الذهاب إلى المستشفى، الذهاب مثلا إلى كذا، هذا ظلم ولا يجوز، والشريعة ما تقر الظالم ولا تقر الرجل الذي يمارس مثل هذا الشيء مع أهله. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، إذا كانت هذه المرأة تغيرت بسبب أفكار مثلا أو بسبب تحولات هي ترى بأنه والله لماذا تستأذن الزوج مثلا وهي لها الحرية المطلقة في الدخول والخروج، نعتقد بأن هذا يعني مرفوض عقلا وشرعا، مرفوض شرعا وعقلا وواقعا أيضا. يعني ما في مجتمع من المجتمعات يقرأ هذا، يعني حتى غير المسلمين ما عندهم مثل هذا الأمر. يعني والله المرأة هكذا يأتي الزوج لا يجدها ولا يعرف أين ذهبت، أعتقد هذا شيء مرفوض. فهذه أعتقد بأن ثقافة طارئة على بعض الناس يتصورون بأن هذه والله هي الحرية التي جاءت بها الشريعة مثلا، هذا كلام طبعا غير صحيح. ولذلك بالنسبة للمرأة الله عز وجل قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني إذا جئنا إلى النصوص التي فيها خطاب للمرأة، وكثير ما كان يأتي إلى أمهات المؤمنين، أمهات المؤمن اللي لا يجوز لأحد أن يتزوج واحدة منهن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لماذا الخطاب في الغالب لأمهات المؤمنين؟ يعني حتى يقال بأن غيرهن أولى بمثل هذا الأمر. ولذلك يقول جل وعلا يقول في كتاب يا أيها النبي، طبعا في بداية الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قل جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. وأيضا جاءت نصوص كثيرة في هذا الجانب. هذه توجيهات من الله عز وجل الذي خلق، هو الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا فأمرنا بما فيه الصلاح، وأدرى بما يضرنا فنهانا عن هذه الأشياء. ولذلك يجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعطي الزوج قدره وحقه ومكانته، كما أن الزوج يجب عليه أن يعطي امرأته يعني قدرها وحقها والقيام بالواجبات عليها. هذا هو الأمر الذي فعلا يجعل البيت متماسك وقوي، والبيت لا شك بأنه نوى ولبنة في مجتمع. إن اختربت البيوت اخترب المجتمع، وإن صلحت البيوت صلحة المجتمع. ولذلك أخي الفاضل لا بد من يعني معرفة السبب. فإذا كان والله هناك مسوغ لها أن تخرج من دون إذنه إلى الضروريات مثلا والحاجيات. يعني مثلا بعض يعني وردت إلينا أسئلة، بعض الرجال يمنع امرأته من أشياء كثيرة هي ضرورية. نقول هذا الزوج ظالم، هذا الزوج ظالم. ولكن بعض النساء أيضا هي تعتقد بأن والله كما أن الرجل يعني هو الزوج يخرج متى شاء فهي كذلك، وهذا لا شك بأنه خطأ، لأن هذا فيه إخلال بقانون الأسرة، إخلال بتوازن الأسرة، إخلال بنظام الأسرة، هذا يجعل الأمور مضطربة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. يعني يوم القيامة المرأة ما تسأل عن زوجها، يعني ما تسأل عن زوجها مثلا لماذا فعل كذا، أما الزوج يسأل عن زوجته يوم القيامة، لأن هذا تكليف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فضل الشيخ ذكر مسألة أو علق على السؤال السابق بالنسبة لعمل شخص في شركة ثم في حال إجازته يعمل في شركة أخرى، يقول أن هذا الأمر يخالف القانون.
الحمد لله، نعم جزاه الله خير وأشكره على المداخلة، وأنا ذكرت هذا في جوابي في مسألة الشرط. يعني الشرط ليس بالضرورة أن يكون والله أنا أتكلم معك، لا، هو قانون. إذا وجد قانون عند الدولة، خاصة مسألة الوظائف ومسألة المعاملات ومسألة الشروط، يعني بعض الناس يعتقد بأن ليس لها علاقة بالشريعة، لا، لها اتصال عظيم بالشريعة. الآن عندنا مثلا في مسائل البيوع والمعاملات عندنا شروط على نوعين، شروط البيع وشروط في البيع. يعني شروط البيع هذه شرعية جاءت في القرآن والسنة، الشروط التي في البيع الشروط التي في شروط البيع شرعية، الشروط في البيع الذي يضعها العاقدان إما البائع أو المشتري أو أحد المتعاملين مثلا، وذلك هذا من دين الله. يعني الآن مثلا عندنا ما يتعلق بالراتب التقاعدي، الراتب التقاعدي كثير من الناس يظن بأن هذا ترك، وهذا غلط، هذا راجع لنظام الدولة. الدولة أغلب الدول الآن إن لم يكن كلها طبعا بالنسبة للدول الإسلامية يجعلون الراتب التقاعد للزوجة أو للوالدين مثلا أو للبنت التي لم تتزوج أو الولد الذي لم يبلغ، بمعنى البنت المتزوجة ما تستحق، الولد البالغ ما يستحق. فلاحظ هذا معنى ما هو موجود عندنا في الشرع، لماذا؟ لأن هذا راتب، اسمه راتب، في شروط من الدولة في قانون يلتزم الإنسان بها. ولذلك الإجازات هذه أحيانا قد يكون الرجل موظف عند دائرة حكومية وقد يكون موظف عند شركة أهلية. إذا كان النظام عام يشمل كل عامل كل موظف، أن الإجازة هذه ما يشتغل من في خلال ما يشتغل فيها، وإنما أعطيت له لأجل الاستجمام والراحة وحتى يعود بنشاط يعني قوة إلى العمل، يجب عليه أن يلتزم ذلك ولا يجوز له أن يعمل في مثل هذا، لأن شرط بينه وبينك، يعني شرط بين الموظف وبين المنشأة أو بين الجهة. أما إذا كان لا، هناك قد تكون بعض الشركات يقول أنا ما لي علاقة فيك مثلا، أنا أعطيك إجازة، هذه الإجازة تستحقها بالقانون العام لمسألة العمل والعمال، أنت حر فيها، قد يوجد. فلذلك كل عامل لابد أن يرجع إلى الشروط العقد الذي بينه وبين الجهة العاملة. الأخ جزاه الله خير بارك الله فيه وضح جانب قانوني مهم، هو أن الذي يعمل عمل آخر في شركة أخرى أو في منشأة أخرى أنه يكون مخالف للقانون، ترتب عليه جزاءات وعقوبات، لذلك يجب عليه أن يلتزم ولا يعمل بهذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا جلس في الركعة الثالثة وتشهد ثم يقول تذكر أنها الثالثة وليست الرابعة، فقام إلى رابعة وتشهد ثم يسجد للسهو، فيقول هل سجود السهو هنا يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام، لكن لو سجد بعد السلام لا حرج في ذلك، لأنه اجتمع عنده نقص وزيادة، اجتمع عنده نقص وزيادة. أما النقص فكونه جلس في الثالثة ولم يأتي بالرابع فتذكر فقام فحصل عنده زيادة الآن، وهو الجلوس هذا الذي جلسه، ولذلك الأصل أنه يسجد قبل السلام، لكن لو سجد بعد السلام لا شيء عليه، لأن هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفع الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول هل عدم الرضا بقضاء الله يحبط العمل؟ يعني يقول البعض يقول الحمد لله بلسانه لكنه لا يعلم حال قلبه هل هو فعلا راض أم لا، ويقول كيف يكون الإنسان راض بقضاء الله وقدره؟
الحمد لله، لابد أن نفرق بين مسألتين، بين الإيمان بالقدر وبين الرضا بالقضاء، هذه مهم جدا لأن كثير من الناس لا ينتبه لهذه المسألة. الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، لا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ولذلك الله جل وعلا قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، وقال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عمر في حديث جبريل قال له ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلذلك الإيمان بالقدر هذا أصل من أصول الإيمان، يعني ما يكون الإنسان مسلم إذا لم يؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر له مراتب باستقراء النصوص، أولا مرتبة العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا المشيئة، ورابعا الخلق. هذه مراتب القدر. الرضا بالقضاء هذه مسألة ثانية، هي متولدة عن مسألة الإيمان بالقدر. هل الرضا بالقدر هل الرضا بالقضاء واجب أم لا؟ قولان لأهل العلم، بمعنى أن شخص الآن حصلت له مصيبة أو حصل له حادث، هل يجب عليه أن يرضى بهذا؟ قولان من أهل العلم ذهب إلى وجوب ذلك، قالوا يجب عليه لأن هذا مما قدره الله عز وجل، ومن أهل العلم قال يسن له ذلك ولا يجب. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا الذي وقع عليه المصيبة وقع عليه المكروه لو لم يرضى به ليس عدم إيمان بالقدر، وإنما عدم رضا بهذا المقدر. طبعا أنا أتكلم عن المصائب، لأن الإنسان في الغنى والصحة راضي عن الله عز وجل، هنا يظهر قضية الإيمان الرضا بالقضاء. ولذلك الراجح من قول أهل العلم فيما يظهر وجوب الرضا بالقضاء الذي قضاه الله عز وجل، حتى لو كان الإنسان وقع في مكروه مثلا وفي مصيبة يرضى، يقول هذا ما قدره الله عز وجل حتى ينال الأجر التام.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم أن أخرج زكاة مالي مقسطة في كل شهر، يقول أدفع جزء من الزكاة؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف حال الزكاة. فإذا كنت تقدم الزكاة قبل الحول فيجوز، يعني أنت الآن حولك أفترض في رمضان وبدأت من الآن تخرج زكاة مالك مقدمة، تقدم الزكاة، يجوز لك أن تدفعها على شكل أقساط ثم تنظر، فإذا كان هناك نقص فتكمله في بقية في عند الحول. أما إذا كان لا، قد وجبت عليك الزكاة الآن وجبت، يعني حال الحول على المال، هذا ما يجوز لك أن تقسطها مثل الرواتب، وإنما تسارع في إخراجه. ولذلك الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء، قال العلماء تملك للفقير ويستعجل في ذلك، لأن هذا حظ للفقير، وهذا مما ينتظره الفقير والمسكين وبقية أصناف الزكاة. فلذلك أخي الفاضل لابد أن نفرق بين الصورتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للمرأة أن تزور قبر زوجها؟
الحمد لله، هذه مسألة زيارة النساء للمقابر، يعني ليس فقط قبر زوجها أو فقط، وإنما جميع القبور التي تخصها مثلا، هي مسألة موجودة في الفقه. فمن أهل العلم ذهب إلى المنع مطلقا أن المرأة ما تزور المقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور ولعن زوارات القبور، ومن أهل العلم من رخص في ذلك وقال بأن هذا منسوخ، هذا نسخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وتوسط فريق من أهل العلم فذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى أن الزيارة إذا كانت ليست بتكرار وإنما يعني أحيانا قالوا يجوز ذلك، معتمدين على لفظة في الحديث زوارات، قالوا هذه صيغة مبالغة، لكن ثبت بأن جاءت رواية زائرات القبور، زائرات القبور. ولذلك الاحتياط أختي الفاضلة عدم زيارة المقابر بالنسبة للنساء، والدعاء للميت الحمد لله يصل في أي مكان وزمان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما كفارة اليمين، ويقول بالنسبة للأطعام كم المقدار الذي أعطي كل فقير أو مسكين؟
الحمد لله من أهل العلم من ذهب إلى أن مقدار الإطعام في كفارة اليمين مثل مقدار الإطعام فيما يتعلق بالكفارات التي جاء النص على يعني على تحديدها وبيانها بنصف صاع. لكن الراجح من قول أهل العلم أن الإطعام في كفارة اليمين إنما هو فيما يشبع المسكين أو الفقير، مثل الذي نسميه الآن في الوقت الحالي نسميه الوجبة أو نفر مثلا في المطعم مثلا، هذا هو الذي يطعم. ولذلك أخي الفاضل الآن إذا كنت أن يعني تريد أن تطمئن فتزور جمعية من الجمعيات الخيرية الموجودة ولله الحمد الذين يعتنون بهذا الجانب، يعني تبعث أموالك لهم من حيث الكفارات، هناك تطبيق معين يساعدونك فيها، تقول لا أنا حاب بنفسي. طيب أنك إذا كنت تعرف فقراء مساكين تطعمهم في بيتك أو ترسل الطعام إليهم. هناك حل آخر أنا نبهت عليه كثيرا فيما يتعلق ب يعني الذهاب إلى مطعم وتثق بصاحب المطعم وتقول هذا مبلغ مالي أريدك أن تطعم 10 مساكين وذلك وجبة غدا مثلا، ويكون هناك أكثر من يعني 10 مساكين لا يكرر على المسكين الواحد، هذا من الحلول الجيدة.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول ماذا أفعل لو رفعت من السجود ونسيت، يقول التشهد تذكرت يقول وأنا قائم في الركعة الثالثة، هل أجلس للتشهد مرة أخرى؟
الحمد لله الراجح من قول أهل العلم أن من نسي التشهد الأول ثم قام إلى الثالثة وقد استتم قائما لا يرجع، لأن من أهل العلم من قال إذا شرع في الفاتحة لا يرجع، أما إذا لم إذا تذكر قبل الشروع بالفاتحة يرجع، لكن الصواب متى ما أن استتم قائما متلبسا بهذا الركن فإنه لا يرجع إلى التشهد الأول وإنما يجبره بسجدتي سهو.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو تسأل تقول هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ابنها من غير علمه؟
الحمد لله الأصل أنه لا يجوز أخذ المال من الغير سواء كان من الأولاد أو من الوالدين أو من الزوجة أو من الزوج، هذا من حيث الأصل. لكن هل للأم أن تأخذ من مال ولدها إذا احتاجت؟ الجواب نعم باستئذانه، يعني بمعنى أن تقول له أعطني أو أنفق علي، مع أنه لا يجوز طبعا ابتداء أن يوصل الابن أمه إلى هذه المرحلة إذا كانت فقيرة أو مسكينة، وإنما الواجب عليه أن ينفق عليها. لكن إذا حصل ومنعها من النفقة أو أصر على عدم الإنفاق عليه يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للزوجة التي زوجها بخيل أن تأخذ منه قدر الكفاية بالمعروف. والحديث حديث عائشة أن هند رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لذلك الأم إذا فعلا الأب عفوا الابن قتر عليها أو كان بخيلا وهي محتاجة ليست غنية محتاجة لها لها أن تأخذ ولو لم يعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888 يقول فضيلة الشيخ هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من صلى عليه ويرد عليه السلام؟
الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياة برزخية خاصة ولذلك لا يعلم عليه الصلاة والسلام بأهل الدنيا وبأحوالهم وإنما من يصلي عليه يرد من يصلي عليه وكل الله ملكا يبلغه صلاة وسلام أمته عليه يبلغه ذلك كما صحت بذلك الأحاديث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888 يقول ما معنى النجوى الواردة في الآية؟
الحمد لله إنما النجوى من الشيطان اللي يحزن الذين إذا كان قصد السائل هذا المقصود التناجي وهو أن يتحدث اثنان بوجود ثالث أن يتحدث اثنان بوجود ثالث. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا فإما أن نشركه أو نستأذن منه فيقال له بيني وبين فلان حديث خاص فأذن لنا. وأما إذا قصد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول المناجاة الحديث مع الرسول بشكل خاص أيضا لأن الصحابة أثقلوا على النبي من محبتهم للنبي وحرصهم على الإفادة منه فكان يختصرون به فجاء الأمر بتقديم صدقة ثم نسخت قبل التمكن. وأما في قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم يعني المجالس ولذلك التناجي هذا يكون قد يكون بين اثنين وقد يكون بين مجموعة أكثر من اثنين وينظر في كل آية على حسب السياق. يعني مثلا لا خير في كثير من نجواهم يعني المجالس هذه اللي يتناجون فيها ويتحدثون فيها. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا سياق يدل على الحديث بين اثنين. يا أيها الذين إذا ناجيتم الرسول هذه لها سياقها الخاص بها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.